بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: كم أكثر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى؟ كم أكثر شيء؟ ثمان ركعات في الصحيحين عن أمهان أنه صلاها يوم الفتح ثمان ركعات. نقول: ما حكم الوضوء في آنية الذهب وهل يأثم؟ عن الأسئلة التي خارج الدرس أحسن تكون في غير وقت الدرس. والذي خرجنا به على أنه يكره له ذلك وليس المحرم إلا الأكل والشرب. الأكل والشرب محرم لأنه الذي جاء به النهي. يقول: إذا سبق المأموم الإمام بالتأمين ما يضر. يقول: هل أجر الجماعة الثانية وفضلها مثل الجماعة الأولى؟ الجواب: لا، وبلا شك الجماعة الأولى هي المأمور بها وهي التي فيها الأجر والفضيلة. الجماعة الثانية تحق منه عذر، لا بأس إن شاء الله ينال أجر، ولكن أجر الأولى أعظم. يقول: ما بسبب الظلام ما نرى الكتاب، ممكن تتنحى إلى جوار أي نافلة، والذي يستطيع في الظلام يبقى في الظلام. الذي هو في جهة الظلام وما يرى ممكن يتنحى إلى جهة النوافذ. طيب، أخذنا بالأمس ما يتعلق بارتباط صلاة الإمام المأموم بالإمام، فمتى ترتبط صلاة المأموم بالإمام؟ هل دائما مرتبطة أو في حال دون حال؟ من يجيب عندك؟ نعم، يعني مع العذر. نعم، مع العذر يحصل ماذا؟ عدم الارتباط. إذا حصل خلل في صلاة الإمام ما ينتقل إلى المأموم، مع غير العذر بأن نعم حالة العذر كان يكون الإمام أخطأ أو نسي أو اجتهد أو هو مجتهد فأخل بصلاته بسبب واحد من هذه الثلاث، هل ينتقل الخلل إلى المأموم؟ ما ينتقل. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. مع عدم العذر كان ماذا؟ مع عدم العذر هل ينتقل؟ نعم، إذا لم يكن له عذر فإذا علم المأموم أيضا يبقى الحال في حق المأموم. إن كان له عذر، كان لم يكن يعلم ذلك، فلا ينتقل الخلل والخطأ. نعم، والخطأ. وإن لم يكن له عذر وعلم فينتقل أو نعم يحصل الخلل أيضا في صلاة المأموم. من الذي صلى بالصحابة وهو على غير طهارة ثم تذكر وصلى؟ نعم، أعاد عمر ولم يأمر المأمومين بالإعادة. من باب الفائدة في أثر عمر أنه ما علم بأنه جنب إلا بعد أن خرج الوقت، ومع ذلك أعاد، يعني صلى الفجر وما علم إلا بالضحى أنه كان على جنابه، وهذا بعد خروج الوقت ومع ذلك أعاد. هذا يبين ما تقدم معنا في دروس سابقة، وهو مذهب الجمهور أن الإعادة في حق من نفي الطهارة، نعم، حتى وإن خرج الوقت، وإن خرج الوقت، وهذا فعل عمر يدل على ذلك. وصلنا إلى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. ما وجه إدخال هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة؟ ما وجه إدخاله؟ هو في صلاة النافلة الآن، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ارفع صوتك. إلا المكتوبة. نعم، من يذكر شيئا آخر؟ دكاتره من اجل قوله احتجر حجرة بخصفة، احتجر اي احاط على نفسه بخصفة الذي هو الحصير ورق النخل. والمقصود انه اذا حال بين الامام والمأموم حائل هل تصح الصلاة؟ حال بين الامام والمأموم حائل كجدار او ستار أو ما أشبه ذلك، فهل تصح الجماعة والإمامة والصلاة أم لا؟ نعم، هذه المسألة التي سنقرأها. قال المسألة: الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: صلاة المرء خلف الإمام وبينهما حائل. ماذا نستفيد من حديث الباب؟ على أن الحائل هذا لا يضر، أن الصلاة صحيحة، لأنهم صلوا خلف الحجرة. النبي عليه الصلاة والسلام أحاط على نفسه في المسجد بحصير وصلى، فجاء هناك من خلف الحصير وخلف ذلك الاحتجار وصلوا من خلف، ومع ذلك لم يحكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ببطلان ائتمامهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، قال: فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، بمعنى أنهم صفوا جوار أو بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام الستر فقط، ليس هناك مسافات بعيدة. قال: فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، وأيضا معنى اتصال الصفوف أنه لا يفصل بين الصف والصف حائل بعيد، حائل لحائل كبير كالطريق أو البنيان أو ما أشبه ذلك. وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد، أحدهما المنع كقول أبي حنيفة والثاني الجواز كقول الشافعي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد أن ذكر الرواية الثانية يعني الجواز: وهو الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي، لأنه لا نص في منع ذلك ولا إجماع، ولا هو في معنى ذلك لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت، وليس هذا بواحد منهما. أن يقول ابن قدامة حتى وإن وجد طريق بينهم، بين الصف وبين الصف الذي قبله أو بين الصف وبين الإمام، فإن هذا لا يمنع لأنه يسمع ويستطيع الاقتداء، يسمع ويستطيع أن يرى أو يسمع الصوت أو يرى الإمام. وهذا في الحقيقة يعني مع وجود الحاجة لا بأس، وأما بدون حاجة بينهما هذه الفروق فقل أحوال الكراهة. قال: وعزى هذا القول النووي للأكثرين كما في شرح المهذب. قال أبو عبد الله: أما وجود الحائل مع اتصال الصفوف فلا يمنع الاقتداء بلا إشكال، ويدل عليه حديث الباب. ما هو حديث الباب؟ هي زين ثابت، هذا مع اتصال الصفوف. وأما إذا وجد ما يمنع اتصال الصفوف كالسير فالصحيح ما صححه ابن قدامة، وأما إن كان الفاصل طريقا فيصلون في الطريق، يعني ما يفرقون بين الصف فروق كبيرة مع إمكانهم وصل الصفوف، لكن إن كان لا يمكن الصلاة بالطريق فهذا يكون لهم عذر في الصلاة عن بعد، كما يحصل في الحرم قد يجعلون مسافات للمشي وغيره، نعم، فيحتاجون إلى ذلك. قالوا أما إن كان الفاصل طريقا فيصلون في الطريق، ولا تصح صلاتهم مع الفاصل بالطريق إلا إذا عجزوا عن الصلاة فيه، والله أعلم. وهو ترجيح الشيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي. نعم، هو مثلها الذي يصلي في البيوت المجاورة للمسجد أو فندق مجاور للمسجد كما يحصل في الحرم، إن اتصلت الصفوف إليهم جاز، وصلت الصفوف إلى المبنى ذاك فهذا جائز ما يضر، إن لم تصل هناك فراغات بينهم وبين الصفوف المتقدمة فعلى هذه المسألة فنعم يفرح ذلك. نعم، ويخشى أيضا على صلاتهم من البطلان مع صلاتهم في البيوت والفنادق مع أن المسجد فيه فراغ، إلا إن كان متصل بالمسجد اتصالا يلحقه بالمسجد فهذه مسألة أخرى ستأتي التي بعدها. قال المسألة بعض المسائل الملحقة صلاة المأمومين في مؤخرة المسجد ولم تتصل الصفوف إليهم، يعني صلى بعيد عن الإمام عن الصفوف ما وصلت الصفوف إليهم، كان يكون هنا مثلا صفان أو ثلاثة خلف الإمام وناس صفوا هنا صفا، الآن هل تصح صلاته مع هذا البعد؟ أو المسألة التي ذكرها الأخ هي الفنادق المبنية في أطراف المسجد الحرام يعني متصلة بالمسجد فيجعلون مصليات، يجعلون أجزاء في ذلك الفندق متصل بالمسجد الحرام للصلاة فيه، فذاك في حكم ماذا؟ اتصاله بالمسجد يجعله في حكم آخرة المسجد، الله أعلم. قال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عمن يصلي مع الإمام وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه ولا يرى من يراه، هل تصح صلاته أم لا؟ أجاب الحمد لله نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء، هذه المسألة الأولى بينه وبين الإمام حائل فقط، وهو المنصوص الصريح عن أحمد فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء، بمعنى أنه من صلى خلف المنبر وكان فاصلا بينه وبين من قبله لا يرى من أمامه. قال والسنة في الصفوف أن يتم الأول فالأول ويتراصون في الصف، فمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته مكروهة، والله أعلم، لما جزم بالبطلان وجزم بالكراهة. قلت ولا خلاف في مذهب الشافعي وأحمد في صحة الصلاة إذا كان الإمام والمأمومون إذا كان الإمام والمأمومون في مسجد واحد ويمكنه الاقتداء به بمشاهدة أو سماع، والله أعلم. ونقل بعض الشافعية في جوازه الإجماع، الصحيح أنه لم يصح الإجماع ولكن يكره والصلاة صح مع وجود فراغ كبير هكذا مكروه، ويخشى أيضا يعني من فعله تعبدا يقع في البدعة، ومن فعله تكاسلا عن أن يلحقوا إلى هناك أو يمشوا إلى هناك فهذا فيه كراهة، ومن حيث الإمامة تصح ويقاس عليه ما إذا صلوا في المبنى الأعلى مع خلو المبنى الأسفل، فيكون كراهة والصلاة صحيحة، كما يحصل أيضا في الحرم ربما المبنى الأسفل ما اتصلت الصفوف فيصفون في السطح أو في المبنى الأعلى صفوف أخرى، ظهر صحة ذلك. من حيث الصحة صحيح، ومن حيث الحكم يكره ذلك، يكره ذلك، ولا يجوز التعبد لله بهذا العمل، فإن التعبد لله بمثل هذه الأعمال يوقع صاحبه في البدعة، فإن هذا من الأعمال المكروهة التي تخالف السنة. المسألة الثانية، صلاة المأمومين خارج المسجد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم. يعني يتكلم على صلاة المأمومين خارج المسجد في الطرقات المجاورة وفي ماذا الأماكن الخالية في الخلف وفي البيوت أيضا المجاورة، في حالة اتصال الصفوف إلى تلك الأماكن فلا إشكال في صحة ذلك. قال: فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم، وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم، في أظهر قولي العلماء. يعني هؤلاء الذين خارج المسجد في المسألة الأولى داخل المسجد وبينهم وبين الصف الأخير فراغ كبير، هنا خارج المسجد، هنا خارج المسجد وبينهم وبين الصف الأخير الآخر فراغ كبير أو طرقات يمشي فيها الناس مع عدم اتصال الصفوف. قال: وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم، في أظهر قول العلماء. يعني مع وجود فراغات، مع وجود الفراغ بين ماذا؟ مع عدم اتصال الصفوف، لا يزال هناك فراغ للصفوف كثير، ويذهب ويصلي خلف جدار بعيد منهم، يذهبون يصلون خلف جدار بعيد منهم، فهذا يحكم عليهم شيخ الإسلام بالبطلان. والمقصود إذا كان خارج المسجد، إذا كان خارج المسجد وخارج أيضا صرح المسجد، أن صرح المسجد يلحق بالمسجد عند أهل العلم، وأما إذا كان داخل المسجد أو في صرحه فحكمه كحكم المسألة الأولى، يكره له والصلاة صحيحة، يكره عمله والصلاة صحيحة، تصح الصلاة. هذا طبعا يا أخواني إذا كان صف، إذا كان واحد منفرد فالحب لا صلاة المنفرد خلف الصف، هذه مسألة أخرى ستأتي معه، لكن الكلام إذا حصل صف، إذا حصل صف في هذه الأبعاد. قال: وليس له أن يقعد في الحانوت الذي هو نسميه نحن الدكان، كلمة حانوت أصح لأن الدكان في اللغة العربية مكان المرتفع يقال له دكة أو دكان، الحانوت أصح، وكأنها أطلقت على هذه الأماكن الدكان حيث أن كثير منها يأتي مرتفع قليلا كذا مع درج، مع شيء من الدرج. قال: وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به، أن يبقى في محله ينتظر حتى تصل الصفوف إليه ويقوم يصلي معه، ليس له ذلك، يجب عليه أن يصل الصف، من وصل صفا وصله الله قطع صفا قطع الله، يذهب إلى المسجد ويسد يتم الصف الأول فالأول، وأما انتظاره فهذا ليس له ذلك. قال: بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول والله أعلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والقول الثاني وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أنه لا بد من اتصال الصفوف، يعني فيما إذا كان خارج المسجد كالبيوت المجاورة والفنادق والطرقات لا بد ما يصلى فيها، والدكاكين أيضا ما يصلى فيها إلا مع اتصال الصفوف إليها وإلا فلا يصح، هذا هو القول الثاني الذي اختاره صاحب المقنع وأيده العلامة العثيمين رحمه الله، أنه لا بد من اتصال الصفوف، وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة، لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال، وإلا فما فائدة الجماعة؟ كل واحد في محله، كل واحد في بيت، هذا في بيت وهذا في دكانه، هذا ما حصل اجتماع ولا حصلت بها الشعيرة، شعيرة الصلاة في الجماعة. لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال، وهي متابعة المأموم للإمام والمكان، وإلا لقلنا يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد، ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة، ومأمومان آخران في حجرة بينها وبين المسجد مسافة، ومأمومان آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة. ولا شك أن هذا توزيع للجماعة، ولا سيما على قول من يقول إنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد في اقتداء من كان خارج المسجد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح، وهذا أمر جيد. بقي ما يبنى في الفنادق التي في أطراف الحرم، إن جعلوا مصلى متصلا بالحرم على أنه من المسجد فيكون في صحته وجه، في صحة الصلاة وجه، كالمسألة الأولى وهي من صلى في مؤخرة المسجد. وأما إن كان ما عد لأن يكون مسجد إنما فندق فقط، فكهذا فالحكم فيها أن الصلاة صح إذا اتصلت الصفوف فقط، وإلا فيخرجون ويصلون في المسجد. مصلى يتبع المسجد الحرام، الله في النفس شيء منها، يعني الأفضل أن لا يصلى فيها إلا إذا اتصلت الصفوف فقط، في حالة اتصال الصفوف إليهم فلا بد. هو في الحقيقة في المسجد الحرام تتصل الصفوف غالبا، ما يبقى إلا أماكن مرور الناس لحاجاتهم، غالبا ما تتصل الصفوف، لا سيما في أيام المواسم بينهما المسجدان. فماذا يعني المسجد ذاك يصلي أيضا مع أصحاب المسجد الأول، كلهم يصلون مع المسجد الأول، يجوز إذا اتصلت الصفوف. أما أن يصلى في المسجد الثاني ممر فقط، يرجع إلى المسألة التي ذكرناها قبل، إن أمكن الصلاة في الممرات فيصلون فيها حتى تتصل الصفوف إلى المسجد الثاني، وإن لم يمكن لحاجة الناس المرور فيها، ونعم ما نعم يحصل الحاجة فلا بأس، إذا صلوا فيها تصح الصلاة. نعم هو بحاجة لابد من طرقة خاصة في الحرم، مسجد الحرام يحتاجون إلى طرقات كثيرة، يعني هم بحاجة إلى ذلك، فقد تجد طريق كبيرة وخلفها الصفوف متصلة، تصح الصلاة، لأن تلك الطريق بحاجة إليها، لو صفوا فيها يحصل أضرار كثيرة، تحصل أضرار، لذلك منعونهم من الصلاة فيها. ماذا خرجنا من هذه المسائل الآن؟ أولا الحائل بين الإمام وبين المأموم، مجرد حائل فقط بدون ابتعاده عن ملحف تصح الصلاة بالاتفاق، نقله شيخ الإسلام. طيب فإذا كان نعم مع طيب إذا كان المأموم أو صف المأمومون بعيدا عن الإمام مع وجود فراغ بين الصف الأخير وبينه، نعم إذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد نفسه يعني يكره ذلك وخلاف السنة. وهل تصح الصلاة؟ نعم تصح الصحيح، نعم الأقرب صحة الصلاة لأنهم في مسجد واحد، والصرح يتبع المسجد لأن أحكامه أحكام المسجد. الصرح إذا بني، إذا أعد للصلاة فحكمه حكم المسجد، فإذا لم يعد للصلاة فحكمه حكم الشارع الذي خلف المسجد. طيب، حالة ثالثة، إذا اتصلت، نعم، صلاة المأمومون أو صلاة المأمومين في الطرقات وفي خارج المسجد، إما في الطرقات أو في المحلات أو في البيوت المجاورة، ما حكم دكاترة؟ إن اتصلت صفوة إلى تلك الأماكن صحت الصلاة، وإن لم تتصل فلا تصح. نعم، وجود الحائل في الطريق والنهر، أما النهر فهو عذر، والطريق، نعم، الطريق إن كان يمكن الصلاة بالطريق نفسها ولا يحتاج إليها يجب أن تتصل الصفوف ويصلون فيها، ولا يصح أن يصلون في المحلات وفي الشوارع مع وجود فراغات أمامهم، فإن كانوا محتاجين إلى تلك الفراغات للمرور وغيره فيصح تصح الصلاة. نعم، لا شك في أيام العشر الأواخر من رمضان يحصل ازدحامات كثيرة، يعني تصل الصفوف إلى أماكن بعيدة جدا. طيب، نرجع إلى ما بقي علينا. قال تنبيه، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقاله في الإمام، يعني يسمعون إما تكبيرة وإما يرون الصفوف التي أمامهم، ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني لابد أنه ما يمكن يصلي مع جماعة إلا مع علمه بانتقالاته، إما بسماع الصوت أو برؤيته الصفوف المتقدمة. يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صلى في المسجد أو في غيره، أو أحدهما فيه والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه. قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام أو من خلفه، أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه، ونقل الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور. وما الدليل على جواز اعتماد النظر إلى الصفوف المتأخرة؟ حديث الذي في الباب، ما هو الحديث؟ فاصل، ما هو الحديث الذي في الباب؟ نعم، حديث من؟ حديث أبي سعيد، حديث الباب هذا مبهم، لأن أخذنا اليوم باء، أخذنا اليوم حديث وأمس حديث، حديث اليوم حديث زين ثالث. المقصود حديث أبي سعيد: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال المسألة الثالثة: هل للإمام أن يكون أعلى من المأموم كره، بمعنى يرتفع عليه بالرتبة أو في الأرض، يكون في مكان مرتفع والمأموم في مكان منهبط، كره جماعة من أهل العلم أن يكون الإمام أعلى من المأموم، وهو مذهب أحمد وكثير من أصحابه، وقال به مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وسواء أراد التعليم أم لم يرد ذلك. هل هناك حديث في ارتفاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلاة على المنبر، لذلك هم كرهوا سواء أراد التعليم أو لم يرد. واستدلوا بما أخرجه أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أنه أما الناس في المدائن على دكان، أي على مكان مرتفع، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذذه، يقال فجبذ أو فجذذ، نعم، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ أنهم كانوا ينهون عن ذلك. قال: قد ذكرت حين مددتني، يعني حين نبهه وأخذ بقميص ذكر، وإسناده صحيح. وقول أن تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، قول الصحابي هذا له حكم الرفع، كانوا ينهون عن ذلك. وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى جواز ذلك إذا أراد التعليم، واستدلوا بحديث سهل بن سعد في الصحيحين في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وفيه إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وهذا القول الصعب، التعليم جائز لحديث من المنبر ولغير فائدة فيكره ذلك للحديث المتقدم، فلا يكون الإمام أرفع، يكون محاذيا أو منهبطا. قال المسألة الرابعة: علو المأموم على الإمام، العكس، الإمام يكون منهبط والمأموم مرتفع، هل يصح ذلك؟ نعم، لم يأتي في هذا نهي، النهي جاء في العكس الذي هو الحديث المتقدم. قال: ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول أحمد والمشهور، وهو قول أحمد والمشهور من مذهبه، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وصح عن أبي هريرة أنه صلى مأموما في سطح المسجد، يعني الإمام والنعم يصلي بهم، وأبو هريرة صلى في السطح، ولا يزال عمل على ذلك في المسجد الحرام دون نكير من أهل العلم، يرتفع المأمومون على الإمام. سيأتي إن شاء الله. وقال مالك: لا تصح صلاته إذا صلى الجماعة، إذا صلى الجمعة فوق سطح المسجد بصلاة الإمام. الصواب القول الأول، ولا نعلم دليلا على المنع من ذلك. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.